الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله: لم يظهروا على عورات النساء. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال: اختلف الناس بأي شيء دوي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فسألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: وما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن وجهه، وعلي رضي الله عنه يأتي بالماء على ترسه، فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميع رضاك والفردوس الأعلى من جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ترجم رحمة الله تعالى عليه لهذه الآية من سورة النور، وأولها أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المؤمنات بهذه الآداب والأحكام، والقاضية بما يسترهن ويجلب لهن العفة والحشمة والحياء وحفظ الفروج. قال عز وجل: وقل، وهي معطوفة على التي قبلها في قوله قل للمؤمنين، وخصهن تأكيدا، وإلا فإنهن في عموم خطاب الشرع يدخلن في مثل قوله تعالى قل للمؤمنين. وقدم سبحانه وتعالى غض البصر على حفظ الفرج، لأنه أي البصر هو رائد القلب، وهو أكثر ما يبعث على الوقوع في المحظور. وجاء في الأثر: النظر سهم من سهام إبليس، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وجاء بمن التبعيضية، لأن من البصر من يباح كما يكون للأشخاص، أو كان لضرورة كالتداوي، أو لحاجة كالمبايعة والشهادة ونحو ذلك. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن الداعية إلى الريبة أو إلى الفتنة. ولذا جاء في مسلم من حديث أبي هريرة: والعينان تزنيان وزناهما النظر. قال عز وجل: ولا وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني من الثياب والأشخاص، على قول وقيل الوجه والكفان والثياب، وقيل إلا ما ظهر من غير قصد، أو ما ظهر لضرورة. والزينة نوعان: زينة خلقية كزينة الوجه والكفين، وزينة مكتسبة كالتي تكون بالمكاييج والذهب والخلاخيل ونحو ذلك. قال عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن، ولا يبدين يعني لا يظهر، إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن، الخمار الخمر جمع خمار وهو الغطاء، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب هو أعلى الصدر. ثم قال عز وجل: ولا يبدين زينتهن من حلي وخضاب وكحل ونحو ذلك. والمراد هنا مواضع الزينة، ولا يبدين زينتهن أي مواضع زينتهن من الوجه على قول، والرأس والأذنين والعنق والصدر. ولا يبدين زينتهن، ثم استثنى جماعة من يباح لها أن تبدي أمامهن الزينة، وهم يقعون على أو يجوز لها أن تبدي زينتها لهن بأحد ثلاث أسباب: إما بسبب البعولة والنكاح، أو بسبب القرابة وهذا والنسب، وهذان السببان مذكوران في الآية، أو بسبب الرضاع، وهذا ثابت بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وبدأ بالبعول، قال: إلا لبعولتهن، وهو جمع بعل، والبعل هو الزوج والسيد، هو الزوج والسيد المذكوران في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ونظر أحدهما إلى ينظر أحدهما إلى الآخر كله ولو إلى الفرج على الصحيح. قال عز وجل: إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. فهذه قسم منهم من النسب كالآباء والأبناء، وقسم منهم بسبب المصاهرة كابن البعل وأبي البعل. وابن البعل ذكر في هذه الآية ولم يذكر في آية النساء، في قوله تعالى في آية الأحزاب، في قوله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. ومن هنا كان الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، لأنها نازلة في أمهات المؤمنين، كان لا يريان أمهات المؤمنين، وخالفهما ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. وهو الصواب أن ابن البعل لها أن له أن يرى منها ما لا يرى الأجنبي كغير أي عاني من أمهات المؤمنين، كغيرهن من نساء المؤمنين، لذكره هنا في هذه الآية في قوله: أو أبناء بعولتهن. وقال عز وجل: أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. كذلك في هذه الآية لم يأتي ذكر العم والخال، وهو لا يمنع من إبدائها زينتها لهما على ما هو راجح، أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، يعني نساء المؤمنات، نساء المؤمنات. ومن هنا منع جماعة من أهل العلم أن تبدي المؤمنة زينتها للكافرة، هذا وجه إرادي هذا الاستثناء. واستثنى بعض الفقهاء أمتها الكافرة فلها أن تبدي لها زينتها، وإلا فالكافرة لا تؤمن على المؤمنة أن تنظر إلى ما لا ينظر إليه الأجنبي. قال عز وجل: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن. هذه الجملة فيها خلاف، هل المقصود الإماء أو العبيد والإماء؟ فيجوز للمرأة أن تبدي زينتها لعبدها، هذه فيها خلاف، كآية الأحزاب أيضا في فإن الله عز وجل استثناهم فيها في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم. ثم قال عز وجل أو التابعين غير أولي الإربة يعني غير أولي الحاجة في النساء كالأحمق والعنين والشيخ الكبير والصبيان إلا إذا كان له نظر. وقد تقدم معنا حديث أم سلمة في المخنث الذي قال لعبد الله بن أبي أمية إذا قدمت الطائف عليك ببنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فنهاه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن ولم ينهه أولا. ثم قال عز وجل أو الطفل، والطفل اسم جنس يعني الأطفال فهو في معنى الجمع، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وفيها تقييد أن الطفل الذي ظهر على العورات وصار يميز بين النساء أنه يمنع ولا تبدي له المرأة زينتها. ثم قال عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين، فيه أيضا أخذ الاحتياط في إبداء زينة الأصوات، وإذا منعت من إظهار صوت خلخالها حتى لا تفتن فمنعها من خضوعها بصوتها هي أولى، كما قال عز وجل ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والمصنف رحمه الله ذكر في الباب حديث سهل وهو متفق عليه، تقدم في كتاب الوضوء عند قوله باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. و الغرض منه والله تعالى أعلم في هذا الحديث كما قال الحافظ كون فاطمة عليها السلام باشرت ذلك من أبيها فيطابق الآية، يعني فاطمة كانت تداوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسل الدم عن وجهه وعلي يأتي بالماء على ترسه، ففاطمة كاشفة وتباشر غسل وجه أبيها الشريف صلوات الله وسلامه عليه. هكذا قال وهي جواز إبداء المرأة زينتها لأبيها وسائر من ذكر في الآية في ما استثناه الله عز وجل في قوله إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. ثم قال حافظ رحمه الله وقد استشكل مغلطاي الاحتجاج بقصة فاطمة هذه لأنها صدرت قبل الحجاب، وأجيب بأن التمسك منها بالاستصحاب ونزول الآية كان متراخيا عن ذلك وقد وقع مطابقا، يعني ما تغير الحكم. ثم قال فإن قيل لم يذكر في الآية العم والخال، فالجواب أنه استغنى عن ذكرهما بالإشارة إليهما لأن العم منزل منزلة الأب، كما قال عليه الصلاة والسلام ما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، والخال منزل منزلة الأم. وقيل لأنهما ينعتانها لولديهما، هذا قول بعض السلف، قالوا فتمنع من إبداء زينتها لخالها ولعمها لأنهما ينعتانها لولديهما، قاله عكرمة والشعبي، وكره لذلك أن تضع المرأة خمارها عند عمها وخالها، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وخالفهم الجمهور. والخلاف هنا مرتب على الخلاف فيما هي الزينة التي استثنيت في الآية، فإذا قيل الوجه والكفان فهؤلاء أيضا يقول لها أن تبدي وجهها وكفيها للعم والخال وكذلك للأجنبي، ومن منع فإنه يمنع في الجميع لما ذكر. والظاهر والله أعلم ما ذكره المصنف رحمه الله من كون العم والخال كغيرهما من القرابة لأنها محرمة عليهما تحريما مؤبدا بسبب مباح شرعي. قال في الحديث رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي حازم سلمة بن دينار قال اختلف الناس يعني من التابعين وفيهم بعض الصحابة، لأن الحديث ما نفى سهر رضي الله عنه وجود غيره من الصحابة، وإنما نفى وجود غيره ممن يعلم مثل هذا الحكم. وفيه إشعار كما قال الحافظ أنهم كانوا يتتبعون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في مثل هذا، فإن الذي يداوى به الجرح لا يختلف الحكم فيه إذا كان طاهرا، ومع ذلك فترددوا فيه حتى سألوا من شاهد ذلك. وكذلك من فضول العلم أن يعلموا من الذي داوى حتى بين لهم سهل. فهذا الحديث يكشف يعني صورة لمجالسهم وكما نقول سواليفهم في بعض الأمور التي قد يتعلق بها أحكام شرعية وقد لا. قالت: بأي شيء دوي، يعني ما الذي فعلوه حتى كف الدم عن النزيف من وجهه الشريف، وقد كان شج وجهه صلوات الله وسلامه عليه، شجه ابن قمئة أقمأه الله، وفيه مشروعية التداوي، وفيه عظيم البلاء الذي نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة وفي غيرها، فهو أشد الناس بلاء. فسألوا سهل بن سعد الساعدي، وفيه الرجوع إلى أهل العلم، وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأما في غير المدينة ففيهم من هو مثله أو هو آخر منه أو بعده كأنس رضي الله عنه وأرضاه، كان بالبصرة، ومنهم ممن كان معه بالمدينة محمود بن لبيد ومحمود بن الربيع، هؤلاء صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فسهل منهم فهو صحابي، وأبوه سعد أيضا صحابي رضي الله عن الجميع. فقال السهل: ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. لم يقل هذا رياء، وإنما أراد أن يبين لهم أنه يتكلم بعلم. ثم ذكر الحديث، فعلم أن الجرح دوي بالحصير الذي حرق ثم حشي به مكان الجرح. وقوله فحشي يشعر بماذا؟ بعمق الجرح، بعمق الجرح صلوات الله وسلامه عليه وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب والذين لم يبلغوا الحلم. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل فقال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحا أو فطرا؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغري. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. قال: فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال رضي الله عنه، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته.
حديث ابن عباس هذا متفق عليه، تقدم في كتاب العلم باب عظة الإمام أو باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. ولما كان في الآية التي تقدمت قوله تعالى أو الطفل، جاء في هذه الآية استثناء أوقات لا يدخل فيها الأطفال والذين لم يبلغوا الحلم، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. أي فليستأذنوا في هذه الأوقات ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابك من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. قال رحمه الله في الحديث: حدثنا أحمد بن محمد وهو مردويه المروزي يحدث عن عبد الله بن المبارك المروزي أيضا قال: أخبرنا سفيان وهو الثوري عن عبد الرحمن بن عابس وهو النخعي الكوفي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحا أو فطرا؟ هذا سؤال استفهام بحذف أداته، كأنه قال: هل شهدت أو أشهدت؟ قال: نعم، ولو مكاني منه ما شهدته، يعني لولا القرابة والمحبة التي بيني وبينه ما شهدته. قال: يعني من صغره، ويغتفر له الحضور مع النساء، لأنه ذكر في الحديث: فرأيتهن يهوين إلى آذانهن، فهو صغير رضي الله عنه وأرضاه، فهو الشاهد للترجمة لحضور الصغير ودخوله على النساء في غير الأوقات الثلاثة. فالمرأة لها أن تبدي زينتها للطفل، ويدخل عليها في كل وقت إلا في هذه الأوقات الثلاثة. ثم بين رضي الله عنه ما يشهد له، وبضبط هذا الحكم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب. وهذا إجماع أن العيد تقدم الصلاة على الخطبة. قال: ولم يذكر أذانا ولا إقامة، وهذا أيضا بإجماع أنه لا يؤذن لصلاة العيد ولا يقام. وهذا يحتمل أنه من قول ابن عابس، أي أن ابن عباس ما ذكر أذان ولا إقامة، أو أنه من قول ابن عباس نفسه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يأمر بأذان ولا إقامة، ولا ينادى أيضا، لا يقال أيضا لصلاة العيد الصلاة جامعة، بل يخرجون إليها لتقدم العلم بها. وهذه بدعة ابتدعها قيل مروان وقيل زياد فيما بعد، ثم اندثرت والحمد لله. قال: ثم أتى النساء فوعظهن. ومن هنا بدأ الشاهد لإيراد الحديث، فكان معهم ابن عباس وهو لم يبلغ الحلم حينئذ، لأنه قال في حجة الوداع: وقد ناهزت يومئذ الحلم، يعني في حجة الوداع في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ناهز الحلم، فقبلها هو أقل من ذلك، يعني أصغر من ذلك. فيه إشارة إلى تأخر النساء، تأخر صفوف النساء عن الرجال، لأن أتى، يعني أتى من بعد. قال: فوعظهن وذكرهن، فيه تخصيصهن بوعظ وتذكير. ومما قال: تصدقن إني رأيتكن أكثر أهل النار. وفيه التفريق بين الوعظ والتذكير. وهذه محل خلاف بين أهل العلم والمفسرين، منهم من قال الوعظ والتذكير شيء واحد، وإنما كرره تأكيدا. وقيل التذكير يختص ببيان الأحكام، والوعظ ما كان فيه ترغيب وترهيب. وفي الحديث إشارة إلى ما ينبغي أن تشتمل عليه خطبة العيد، وفيه تخصيص النساء كما تقدم بخطاب فيها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واعظا، كان يعظ، فجمع بين التعليم والوعظ. قال عز وجل: أولئك الذين أنعم الله، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وفي حديث العرباض المشهور: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، أو موعظة فوجلت منها القلوب وضربت منها العيون الحديث. وأمرهن بالصدقة، فيه الدعوة إلى مثل هذا العمل العظيم، وأنه ليس من المسألة المذمومة، لأنه سؤال لله وللغير وليس سؤال النفس. وفيه أن الأمر قد يكون لغير الوجوب. قال: فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال، يعني الخواتم والفتخ ونحو ذلك. وفيه الصدقة بالمعاطاة، وأنه لا يشترط معها اللفظ، يكفي أن تدفع. قال: يدفعن إلى بلال. وفيه أن المرأة لها أن تتصرف في مالها دون إذن زوجها. وفيه شهود النساء للعيد، وهو سنة مؤكدة لحديث أم عطية. وفيه التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. وفيه جواز الصدقة بالعرض، وأن النقد لا يتعين. قال: ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته، يعني رجع صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: عاتبني أبو بكر رضي الله عنه وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي.
هذا الحديث متفق عليه، وهو أول حديث في كتاب التيمم. والنسخة التي سمعنا فيها ترجمة بمسألة واحدة اشتمل عليها الحديث، في قوله: باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب. ما مناسبته للكتاب وللأبواب المتقدمة؟ أن مثل هذا جائز من الأب مع ابنته، أن يضع يده في خاصرتها وعلى وجه التأديب أو المداعبة، وأنه لا حرج. وإذا جاز في مثل هذا الموضع من الخاصرة ففي غيره أولى. وجاء في بعض نسخ الصحيح زيادة مسألة أخرى في الترجمة، وهي التي شرح عليها الحافظ رحمه الله، وهي قوله: باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة. والحديث اشتمل على الترجمة التي سمعنا فقط في قراءة الشيخ محمد فقط. وأما الجزء الذي زيد في بعض النسخ هل أعرستم، ففيه مناسبة بعيدة للأبواب الأخيرة، لكن يفتقر إلى دليل وشاهد تحته. قال الحافظ رحمه الله: نقل عن ابن المنير ذكر فيه حديث عائشة في قصة أبي بكر معها، وهو مطابق للركن الأول من الترجمة عندكم هكذا في الفتح، الصواب الركن الثاني. قال أي ابن منير: ويستفاد الركن الأول منها من جهة أن الجامع بينهما أن كلا الأمرين مستثنى في بعض الحالات، فإمساك الرجل خاصرة ابنته ممنوع في غير حالة التأديب، وسؤال الرجل عما جرى له مع أهله ممنوع في غير حال المباسطة أو التسلية أو البشارة. يعني هل أعرستم هو سؤال: هل وطئت زوجتك البارحة أو اليوم، هل يسوغ مثل هذا أو لا؟ هذا معنى هل أعرستم. يقول الحافظ رحمه الله: والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه، وهو هل أعرستم، أو شيئا مما يدل عليه. وهذا الحديث سيأتي في كتاب العقيقة، لكنه صلى الله عليه وسلم قاله، لم يقله لقريب ولا لقريبة، وإنما قاله لأبي طلحة لما مات ولده من أم سليم، فأخفت وفاته حتى وطيها حتى تعشى وبات معها، ثم أخبرته فقال عليه السلام: هل أعرستم الليلة؟ قال نعم، ثم دعا لهما وعوضهم الله بذلك في ذلك الولد. على كل حال إرادها في الترجمة ظاهر، يعني من جهة هل يسوغ مثل هذا القول يقوله الرجل لولده هل أعرست، أو يقوله لأخيه أو لصاحبه، وكذلك ما يكون بين الأب وابنته من العتاب أو حتى في أثناء المداعبة والمزاح، فله أن يصنع هذا معها من غير ريبة. قال في الحديث رضي الله عنه وعنكم عنه: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو الإمام عن عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه محمد بن القاسم بن أبي بكر وهو يحدث عن عمتي عائشة قالت: عاتبني أبو بكر، عاتبها في قصة ضياع العقد، ضاع عقدها وهم في السفر، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء حتى نزلت آية التيمم، فالناس لما تسببت عائشة في حبس الناس جاءوا إلى أبي بكر وعاتبوه، فجاء عاتبها رضي الله عنه، قالت: وجعل يطعنني بيده، لم تقل وجاء أبي أو عاتبني أبي، لأن الموقف موقف حزم وفيه عتاب. ترون عبارتها تقول عاتبني أبو بكر، ما قالت عاتبني أبي، فهو موقف عتاب وفيه شيء من الغضب، لا موقف حنو وعطف. قولها يطعنني بالضم هذا في الطعن الحسي يطعن، وفي المعنوي يطعن، ومنه الطعن في الأعراض. قالت: بيده في خاصرتي، وهذا هو الشاهد، فجمع في العتاب بين القول والفعل، فإنه أنكر عليها في بلسانه، وأيضا جمع مع ذلك هذا الطعن اليسير الذي يكشف عن ما يجده في قلبه عليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي يعني هو أب وهي لازالت في مقام التأديب لأنها صغيرة. الخاصرة هنا طرف الجنب. قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي. وفيه مباشرة هذا أمام الزوج، وفيه فضيلة لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفيه حلمه صلى الله عليه وسلم، فهو ما عاتبها، هو الذي حبس الناس. ذلك الحديث هذا اشتمل على فضائل كثيرة لعائشة: نزول التيمم بسببها، حبس الناس بكلهم بسببها، هذا الموقف الحاني والعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم معها، فمع ما تسببت به إلا أنه ما وجد ما يضع رأسه عليه ليرتاح أو ينام أفضل من فخذ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجزاها عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء رضي الله عنها على هذا البيان وهذا العلم وهذا النشر له وحفظ نفسه على تبليغه. وقد عرف فضلها حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في هذا، حتى قال أسيد رضي الله عنه في هذا الحديث: ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، كلهم بركة، هي وأبوها رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تم كتاب النكاح، نسأل الله أن يتمم لنا ولكم كل خير، واشتمل على 28 و200 من الأحاديث، منها المعلق ومنها الموصول، ووافقه مسلم على أكثرها. نسأل الله أن يتمم يجعلها من ما تقدم من العمل الصالح الذي تقر به أعيننا وأعينكم يوم القيامة، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.